بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
حديثنا في هذا المساء بعون الله تعالى حول الشرط الثاني من شروط صحة الحديث. تكلمنا في المحاضرة الماضية حول أول الشروط في صحة الحديث، ألا وهي اتصال السند، وبينا خوارم الاتصال. فإذا تخلف اتصال السند ظهر في الإسناد عدة أسباب للضعف، وهي التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس. الحديث اليوم على الشرط الثاني، ألا وهو اشتراط العدالة. اشتراط العدالة، التدليس لم ينتهي؟ نعم. طبعا احنا بنشير إشارات يا إخواني حول هذه القضايا، ثم التوسع بعد ذلك يكون في ثنايا الكتاب، لكن نريد يعني إعطاء صورة كاملة عن المصطلح. يعني أنا في محاضرات خمسة أو أربعة ننهي أصول المصطلح من خلال الشرح على تعريف الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك نفصل كل قسم على حدة. يعني الإرسال ده ليس طويل يأتي الكلام عليه مطولا بعد ذلك، التدليس كذلك. فإن كنا أشرنا في المحاضرة الماضية حول بعض القضايا في التدليس فإننا سنرجع إليها بعد ذلك. أخشى التوسع في قضية فيتفلت مننا الأمر، وخاصة أن احنا قصدنا الاختصار وجمع رؤوس المسائل في أول المحاضرات. ثم إذا جمعنا هذه الأصول فإننا بعد ذلك نتوسع في كل مسألة على التفصيل. فنحن الآن بنجمل إجمال في علم المصطلح، ثم التفصيل بعد ذلك. الشرط الثاني، ألا وهو العدالة. اشتراط العدالة شرط هام جدا في صحة الحديث. طيب، ما معنى العدالة؟ يقول علماء المصطلح، العدالة أن يكون الراوي مسلما عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو معنى أو تعريف العدالة، أن يكون مسلما عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة، خوارم المروءة، كلام يعني المذكرة التي معنا مكتوب فيها هذا الكلام، حوارم بالميم يا جماعة، حوارم. يعني أمر سمع خارم مرة سلام، مع أنه هو مخرومة من زمان. نعم، خلاص حتى يتحفز الجميع الى الفهم يعني، ماشي. فهذا اشتراك، ان يكون مسلما خرج بالاسلام الكافر، فالكافر لا رواية له. يعني اذا وجدت حديثا رواه ابو لهب، اذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لان راويه كافر، وخد لا يصح. فاشتراط الإسلام شرط ثابت، فلا نقبل كلاما من كافر. ولذلك علم الحديث علم دقيق يجعل أصحابه يحكمون على قضايا الدنيا حكما صائبا. الكثير عندما يسمع أي خبر من إذاعة مونتي كارلو أو أي إذاعة يصدق ويسلم ويبني على ذلك أحكاما. لا يا جماعة، نحن لا نقبل الأخبار إلا من الثقات العدول. فلو اجتمع كل إذاعيي لندن وانتقلوا كلهم لا ينفعون، جميعا. ليه؟ لأنهم افتقروا إلى الإسلام والعدالة. طيب، أن يكون مسلما عاقلا، فإن كان مغفلا فإننا لا نقبل كلامه، يعني مجنون أبله لا يعقل لا يميز لا نقبل كلامه. احنا كلامنا على الاصطلاح على الحديث،
بلد
كلامنا على الاصطلاح على علم الحديث، فلا نقبل الرواية من هذا الرجل. نعم. الذي لا 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 لا، كثير من الرواة أصحاب أوهام. لا، دي أصول عامة. فلا يكون عاقلا لا يميز، غير عاقل مجنون لا يميز بين هذا الكلام وبين غيره. بعض أهل العلم اشترط البلوغ أن يكون بالغا، يعني وصل إلى سن البلوغ، لكن هذا الشرط غير صحيح، لأن كثيرا من رواة الحديث خاصة من الصحابة نقلوا إلينا الروايات وكانوا صغارا، بل ربما كانوا دون الخامسة تحت الخامسة وروى أحاديث، كما وقع للنعمان بن بشير رضي الله عنه، روى حديث الحلال بين والحرام بين. النعمان توفي النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان ما تعدى 5 سنوات، يعني إذا سمع الحديث ورواه وميز كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو صغير جدا. كذلك كثير من الصحابة لو تتبعت ذلك وجدت أن كثيرا من نقل الروايات وهم صغار، فالتمييز أو البلوغ ليس شرطا عند علماء الحديث. إذا كان الصبي مميزا عاقلا عالما وعارفا بألفاظ الحديث ونقل الرواية فلا نرد الكلام، لا نرد حديثا. ولذلك العلماء يذكرون مثالا واضحا على ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. عقل مجة، عارفين يعني ايه مجة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب محمود بن الربيع، فملأ فمه بالماء ثم وضع الماء في وجهه، بس الماء، واخد بالك؟ مداعبة. قال محمود: عقلت مجة، يعني ميز هذا الفعل ونقل الحديث وصار سنة. يعني لو فعل ذلك في زماننا ونسب إلى الفعل النبوي فإننا نقبل الكلام لأنه نقله صحابي وكان دون الخامسة. طيب، بعد ذلك في التعريف: سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني معنى الرجل العدل، العدالة ملكة تحمل الراوي على مجانبة أسباب الفسق، يعني رجل بعيد عن المعصية أكثر حاله في الطاعة، في معظم الأحوال على الطاعة والاستقامة، ربما وقع في معصية لكن الغالب عليه ملازمة الطاعة، هو ده الغالب عليه، فهذا هو العدل المرضي. إذا كان الغالب عليه أن يكون مستقيما طائعا نقول عليه إنه رجل عدل. فمن كان أكثر أحواله على الطاعة والاستقامة فهو العدل. يعني لو تدبرنا حاله ورأينا سيرته وجدنا أن كل أحواله على الطاعة، والإنسان لا ينفق عن معصية، كل بني آدم خطاء، لكن الغالب عليه التزام الطاعة. طيب، فيتجنب لذلك ما يغضب رب العالمين، لا يقع في معصية إلا نادرا، ولا يقع في قضية تؤدي إلى الفسق. الفسق يعني أن يجهر بالمعصية، يفعل المعصية جهرا، فهو لا يفعل ذلك، فيجتنب المحرمات ويواظب على الطاعات، ثم يتحلى بالفضائل وهي كما ورد في التعريف ومجانبة قوارم المروءة. يعني رواة الحديث جمعوا درجة عالية جدا، الالتزام بالطاعة مجانبة المعصية، رفعوا الدرجات بمجانبة خوارم المروءة. طيب تعال بقى، ايه معنى المروءة دي؟ وما هي خوارم المروءة؟ المروءة هي ان يكون الانسان في اكمل الحالات مجتنبا للفضول وحريصا على اعلى الدرجات، رجل يعني استوفى الحلال والحرام، فعل الحلال واجتنب الحرام، مش كده وبس، ارتفع بحاله فصار عاملا للنوافل، بل ومجتنبا لبعض المباحات خشية الوقوع في الشبهات. انسان عايز ايه؟ عايز يعلو بنفسه، فعل الطاعة واجتنب المعصية، على بحاله فصار ملازما للنوافل ومعالي الامور، لا يقع في فضول ولا يضيع وقته في عمل لا ينفع، يترك كثيرا من المباحات، يعني قد يكون الامر مباح يتركه، ربما يؤدي المباح الى الوقوع في الحرام او في شبهة فلا يقع في ذلك، دي درجة عالية. ولذلك اصحاب المروءة يتورعون عن كثير من الاعمال، لأن صاحب مروءة، نحن نعامل العلماء ورواة الحديث معاملة خاصة، وأريد أن نبين ذلك الأمر، لأن الكلام دلوقتي على جماعة ممن نقلوا العلم إلينا فيعاملون معاملة خاصة، إنني لا أعامل عوام الناس أمثالنا، إنما أعامل رواة الحديث النبوي. طيب هؤلاء الجماعة الصفوة تميزوا بأعمال أنهم كانوا من أصحاب المروءة، يعني تجنبوا ما يؤدي إلى أقل الشبهات، وربما تركوا بعض المباحات فلا يفعلون ذلك، فيواظبون على السمت الجميل، يبقى سمت محترم في كل أحواله، بمعنى المروءة. طيب العلماء نصوا على أعمال تخرم المروءة، لو فعلها الرجل تخرم مروءته، يعني تسقط المروءة، تسقط مروءته إن وقع في بعض الأعمال. تخيل معي إن هذه الأعمال ربما نفعلها ونحن نظن أنها طاعة أو أمرا مباحا، لكنها عندهم من القضايا العظيمة التي لا ينبغي أن يقع فيها العباد. خوارم المروءة كثيرة جدا، لكن أنا أشير إلى بعض الخوارم التي ربما يعني يتعجب البعض منها. فيها مهمة في حاجة؟ إحنا لسه نتكلم عن خوارم المروءة دلوقتي. وعلى فكرة يعد الكلام في مجال كلام من الخوارم عشان تعرفوا، يعني الأكل والشرب في قارعة الطريق من خوارم المروءة، ما ينفعش، احنا بنعامل ايه؟ الطبقة العليا في الأمة، فلا يليق به أن يأكل في قارعة الطريق. ما حدش يقول لي في هذه الأشياء ده حلال ولا حرام، لأن أنا بينت إنهم يشددون على العلماء ورواة الحديث في قضايا جائزة لأعوام الأمة بلا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء على فعل هذه القضايا لأعوام الناس، لكن للصفوة ما ينفعش، لا يجوز. إذا سار الراوي أو العالم حافر الرأس تكرم مروءته، تتمشي من غير طاقية دي مصيبة، يعني تذكر في كتب العلم الفلان الفلاني صار وقد حصر عن رأسه، مصيبة عندهم، ما ينفعش. شوفوا عن المعاملة خاصة، إذا ضحك المراوي وضغطها في الضحك تخرم مروءته، أن يعلي صوته كده وإيه ويضحك بصوت مرتفع هذا لا يقبل منه. حتى أن بعض أهل العلم عد أكل السندوتشات من قوائم المروءة. يقول لك لا ما يقولش دي يخليها إيه للشباب، لكن العلماء ما يعملوش كده. شوف يعني قضايا طفيفة جدا، فضلا عن أعمال فيها بعض المحرمات. فلا يجوز للعالم أن يكون لاعبا، أن يلعب في الطرقات ويرتدي ملابس الرياضة، هذا ليس من حق وليس من سنة أهل العلم. ما ينفعش أن يكون طالبا للعلم وحاملا للحديث النبوي ثم ها هو يلعب الكرة مع الصبيان. إنهم يشددون عليهم ليه؟ لأنهم ينقلون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم يكون على إيه؟ على سمع وهيئة وهيبة. فإذا كان لاعبا للكرة وفضلت المحدث لا يجيد لعب الكرة، وجاء لعبة الشارع ادوه فلس اثنين وثلاثة وغلبوه 5-0، إذا ما موقفه بعد كده كيف يجلس ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقبل منه ذلك؟ لا معلش ما تلعبش انت، نحن لا نحرم لكنه يحرم عليك لما يحمل بين جنبيه من العلم. يبقى أنا أشدد عليه ليس لذاته ولكن لما حمل بين جنبيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الأعمال أعمال معينة يشددون عليه، في شرف حلال وحرف محرمة، هو لا يقع في المحرم. لما نأتي ونقسم الأعمال والحرف والصناعات فنجد أن فيه حرف حلال لا شبهة فيها وحرف محرمة. فالحرف المحرمة أن يبيع الخمر، أن يتاجر في الربا، أن يبيع لحم خنزير وهكذا. والحرف الحلال تنقسم إلى نوعين، إلى حرف شريفة وإلى حرف دنيئة. معناه حلال لا حرفة دنيئة، يعني من الحرف التي يتعفف الناس عنها لا يقبلونها. زي ايه؟ زي مثلا الحجام. الحجام رجل يعني يمص الدماء، قديما كان الدماء تمص بالفم، فربما خالط بدنه النجاسة. والجزار يعمل في النجاسة أو ما يسمى اللحام. والسماك الذي يبيع السمك لأنه ربما يعني لا يستطيع أن يصلح رائحته من كثرة ممارسته مع السمك، فأعمال يتعفف كثير منها. ليست حراما، من قال بأنها حرام؟ ليست حراما، ولكنها صارت من الأعمال الدنيئة لما لابسها من نجاسة أو رائحة أو غير ذلك. فهم يقولون رواة الحديث لا ينبغي أن يعملوا أعمالا دنيئة، لا يشتغلوا بالعلم وتعليمه وأعمالا شريفة لا دناءة فيها. قضايا يعني دقيقة جدا لكنها تؤدي إلى رفع السم، يبقى سمته سمت العلماء حتى لا تضيع الهيبة. لأن ذاتي يعني المصيبة أن الكثير عندما جهل هذه القضايا ضاعت هيبة العلم. العلم ينبغي أن يصان ولا يبذل إلا لمن كان أهلا له، يصان العلم. ولذلك لما جلس شعبة وأخذ يحدث روايات لبعض الجهلة مر عليه شيخه الأعمش وقال يا شعبة أتعلق الضر في أعناق الخنازير؟ شوف الكلام، مع أن الكلمة شديدة لكنه أراد أن يعلم. رجل يسمع الكلام ولا يعي كلام رسول الله فلا تعطيه، لأنه فيه إهانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يذل العلم بل يصان. فهكذا كان العلماء على سمت واضح. طيب إذا الراوي إذا كان عدلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة فإننا نقبل حديثه، طيب كيف نعرف أن فلانا من الرواة عدل؟ إزاي أعرف أن ده عدل وده مجروح؟ تعرف العدالة بشيئين. الشيء الأول تنصيص العلماء على ذلك، تنصيص العلماء على ذلك، يعني أن يأتي العلماء وينصون فلان عدل، فلان مرضي، هكذا، فينص على عدالته في كتب العلم، وتعرف العدالة. الأمر الثاني بالشهرة والاستقاضة، يعني مشهور في عدالته، استقاض بين الناس على عدالته. الاستقاضة يعني درجة قريبة من الشهرة. طيب لما نأتي ونقول أحمد بن حنبل عدل ولا لا عدل؟ عدل. ليه؟ مشهور. من يقول اليوم ان احمد بن حنبل ليس عدلا يبقى مجنون. من يقول على الشافعي ليس عدلا لا يقبل كلامه. اذا شهر الامر بين الناس وعلى جميع الألسنة على ان فلانا رجل عدل، فتعرف العدالة اما بالتنصيص ان يقول عالم ان فلانا عدل، واما بالشهرة والاستقاضة. طيب دي معنى العدالة، شرط في رواة الحديث. تخيل بقى انت عندك الاسناد، لازم نحقق اولا اتصال السند وثانيا العدالة. يبقى كل راوي في السند من اول المصنف الى الصحابي عدول جميعا، ليس فاسقا، لم يفعل معصية، لم يرتكب حدا. شوف يعني انتقاء الصفوة من الخلق، نقلوا إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تخلفت العدالة عن الرجل، احنا بناتي بالشرط ونواقضه. الشرط العدالة، تخلفت العدالة عن الرجل تظهر عدة أسباب للضعف. إن لم يكن عدلا كان ضعيفا بثلاثة أمور، مهم أن يكون عدلا أو مجروحا. فإن كان عدلا قبلنا حديثا، وإن كان غير عدل فيندرج تحت أقسام ثلاثة. ماشي، تحت أقسام ثلاثة. الأول الكذب، والثاني البدعة، والثالث الجهالة. ثلاث قضايا، قضايا ثلاثة. إذا انفكت العدالة عن الرجل، إما أن يكون كذابا أو متهما بالكذب، وإما أن يكون مبتدعا، وإما أن يكون مجهولا. تعال كده إيه لأول درجة في فقدان العدالة، الكذاب. الكذاب رجل يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب في الحديث النبوي من أعظم المعاصي. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. طيب هذا الرجل وقع في الكذب. معنى الكذب اختناق كلام ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يختلق، يعني يخترع، يؤلف كلاما ثم ينسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ لماذا قام بعض الكذبة وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ يعني كده مع أن الإثم عظيم والذنب كبير. الكذبة إنما كذبوا لأسباب، يعني في أسباب جرتهم إلى الكذب. منهم من كان يكذب تقربا للسلاطين، واحد عايز إرشاد من الوالي ولا الخليفة، يذهب إليه يروي حديثا في مناقبه، مش من حالة صعبة، فيأتي بإسناد ثم يضيف الإسناد إلى متن مركب مختلق في مناقب هذا الرجل حتى يتقرب إلى السلطان. دخل أحد الكذبة على بعض الخلفاء وكان يلعب بالحمام، عمال يطير حمام ويلعب بيه، فلما رأى الكذاب الخليفة يلعب بالحمام قال روينا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. الحديث البخاري لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، الثلاثة يعني وردت في الصحيح. طيب الخليفة بيلعب بالإيه؟ بالحمام، والحديث تتكلم على السبق المسابقة في الخف الجمل مسابقة بين الجمال، والحافر الفرس، والنصر السهام. الثلاثة ما بيشتها ايه؟ حمام. طب ما نحط ايه؟ الحمام كمان وجناح. لا سبق الا في خف او نصل او حافر او جناح. فاعطاه مالا ثم قال الخليفة هو يعلم الحديث الصحيح، اشهد على قفا هذا انه قفا كذاب، رجل يكذب. شوف زاد كلمة حتى يتقرب الى السلطان. ومن الناس من كان يكذب ويضع الاحاديث ترغيبا في الناس، يرغب الناس في العبادة في الطاعة، فيختلق احاديث مكذوبة فيها زيادات وفضائل عظيمة لأعمال قليلة، أراد أن يرغب الناس في الدين. ماذا يصنع؟ نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الأحاديث المكذوبة غالبها تتضمن يعني زيادات ومجازفات في الثواب. يقول لك من قال لا إله إلا الله خلق الله له بهذه الكلمة طائر له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون له. شوف 70,000 70,000 لديه بجميع اللغات يستغفرون له. أراد أن يرغب الناس في قول لا إله إلا الله، لكنه بئس ما صنع. ومنهم كفار خاص يجلس بين الناس ويريد أن يرغب الناس، عايز يلم الناس حوليه. كما يحدث اليوم، يقوم الخطيب على المنابر ويأتي بجمع الأحاديث والقصص الواهية وينقلها على الناس. نفس القضية تعود اليوم، تجد خطيب بارز جدا لأنه يروي قصص خيالية لا أصل لها. كان قديما يجمعون الناس وينقلون قصصا لا أصل لها يرغبون الناس، وهكذا. ومنهم زنادقة كانوا يضعون الحديث لنصرة مذهب أو لنصرة رأس أو لهدم قضية، يبقى رجل زنديق فيضع أحاديث في نصرة مذهبه أو في إبطاء مذهب آخر. حتى وقع ذلك عند بعض الكذبة من متعصب المذاهب، رجل متعصب في المذهب فيأتي بأحاديث مكذوبة. سيكون في أمتي رجل يدعى محمد ابن إدريس أخطر على أمتي من إدريس، واحد حنفي عايز يشتم الشافعي يعمل ايه؟ يحط حديث في يعني الإمام الشافعي رحمه الله. هذا زنديق لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة مذهب، تعصب لقضية. فكانت مآربهم كثيرة، كفار ووعاظ وكذب وأهل بدعة وغير ذلك. الله عز وجل قيد للحديث النبوي رجال قاموا على أهل البدعة والضلال وبينوا زيتهم، فلم يرد حديث واحد مكذوب إلا وفضحهم العلماء لما قالوا لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة نعمل فيها إيه؟ فقال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. فالعلماء في كل زمان يبينون ضعفها، ولذلك وضع العلماء قواعد، دي مهمة جدا، قواعد يستدل بها على معرفة الحديث الموضوع. أعظم ما صنف في ذلك ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، كتاب المنار المنيف. هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه ابن القيم رحمه الله قواعد تعرف بها الحديث الموضوع. يبقى له كده ايه؟ قواعد لو حفظتها تعرفها، ومن خلالها تحكم على الحديث انه موضوع. اسمه المنار المنيف. ايه يا جماعة في حاجة؟ المنار المنيف، القواعد التي يعرف بها الحديث الموضوع، ماشي؟ قواعد، كليات، كليات وقواعد، قوالب تحفظ ومن خلالها تعرف أن هذا الحديث موضوع. إزاي؟ هذا الكلام لم ينتج إلا من صبر طويل، يعني دراسة واستقراء، وبعد ذلك قال بهذه القضية. كيف؟ يأتي العالم ويجمع الأحاديث الواردة المكذوبة في مسألة، ثم يبين ويقول كل حديث ذكر فيه الحميراء فهو مكذوب. شوف الكلمة دي ربما تستغرق جهدا عاما كاملا، عشان في النهاية يقول لك كل حديث جاء فيه ذكر الحميراء مكذوب، كل حديث في فضل العقل مكذوب. شوف الكلام. اذا رايت حديثا ورد فيه ذكر الحميراء مقل بها عائشه رضي الله عنها فهو حديث لا يصح، كل حديث ورد فيه فضل العقل لا يصح. في القواعد والكليات لم يفكروا ذلك الا بعد جهد وعناء. في بقى قواعد لازم نعرفها. القاعدة الأولى من معرفة الحديث الموضوع ركاكة لفظه. نعم. أي تصدير؟ القاعدة الأولى ركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ. نعم، بالكاد أن يكون اللفظ ركيكا. اعرفوا أن الحديث النبوي العلماء رحمهم الله كلما درس العالم الحديث النبوي وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم اصطبغ لحمه ودمه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص ايه؟ طول حياته عمال يقرأ ويدرس ويبين ويحفظ ويسمع ويروي. طيب مع طول الممارسة يعرف مخارج الكلام النبوي، يبقى ايه؟ عند ممارسة. زي الجوهري، لو انت عندك قطعة من الذهب ثم اتيت بها الى رجل صاحب محل جواهر وقال لك هذا جوهر وهذا ليس بجوهر، بتناقشه؟ بتقول له لا معلش الكلام ده غلط؟ أن تسلم له، لأنه بيعرف يميز. كذلك علماء الحديث من طول الممارسة والمخالطة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام اصطبغ الكلام النبوي بدمائهم، فصار عنده ملكة يعرف مخارج اللفظ. أول ما يسمع الكلام الركيك يقول لك لا، استحالة أن يقول هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام ده ايه؟ لا يأتي الا بعد ضربة طويلة. يبقى حافظ السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، ثم بعد ذلك يقول هذه الكلمة. مثلا تسمع حديث من مات وهو سكران، من مات وهو سكران دخل النار، دخل قبره وهو سكران، وقام من قبره وهو سكران، ودخل النار وهو سكران إلى جبل يقال له سكران. شوف الكلام، كلام رقيق. أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وأذن من كلام، وعين من نظر. كلام سخيف هذا، إذا سمعته تعرف أن هذا الكلام استحالة أن يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام عند التمييز. فركاكة النظر وتكذيب الحس له، تكذيب الحس له، يعني نحن نرى أمورا حسية، فإذا جاء الحديث على خلاف الحس يكون دليلا على أنه مكذوب. ابن القيم يذكر على ذلك مثال ويقول: قال كذب حديثا وهو الباذنجان لما أكل له. الباذنجان لما أكل على وزن ماء زمزم لما شرب له، بس خلي إيه، ماء زمزم بتنجان. ابن القيم بيقول: قبح الله واضعة، قبح الله واضعة، فلو قاله يحنث أمهر الأطباء لسخر الناس منه، لأن البتنجان أقل المأكولات فيها فوائد، فكيف يقول بعد ذلك الباذنجان لما أكل له؟ تقعد تاكل بتنجان طول حياتك هتموت، لأن البتنجان ليس بفيه فوائد كبيرة. بلك وهكذا. يأتي أحدهم ويقول ويروي حديثا: لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها فضة، لو تعلمون ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. شو بقى الكلام، فضل الجرجير. نعم. يعني المؤمن حلو يحب الحلاوة. شوف الكلام، هكذا أحاديث ممزوجة فيها سماجة، اللفظ ركيد جدا، أنت حتى عندما تسمع الكلام تعرف أن هذا الكلام بعيد تماما عن معنى الكلام النبوي. لما تأتي وتقارن بقى بين الروايات، شوف الكلام النبوي عامل إزاي، وبين هذه الحديث المختلقة، ترى فوارق عظيمة. نحن اليوم نرى أصنافا من الكذبة كان يحدث من بعض الدعاة، يأتي بالحديث ويحدث بالموضوعات وهو لا يدري. ومعلوم أن التحديث بالحديث الموضوع حرام ومعصية عظيمة، ومعنى ذلك أن يحدث بالحديث وهو يعلم أنه مكذوب أو يشك أنه مكذوب. شوف المسألة صعبة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. شوف معنى الكلام، من حدث عني بحديث وهو يرى، يعني مجرد الشك، يعرف الحديث من عند الواحد لا يدري، ثم نقل وكان حديثا ضعيفا أو مكذوبا دخل في الكذبة. إذا لا يشترط في الكذاب أن يأتي بكلام ويختلقه ويكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مجرد أن ينقل الرواية وهو شاك أو على اليقين يدخل في ضمن الكذبة. ولذلك ينبغي التورع والحرص في نقل الكلام النبوي، لأن الكثير تساهل في هذا الكلام، وده تشريع يا جماعة، الكلام النبوي تشريع ودين، فكيف ننقل كلاما لم يثبت في الشريعة أو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فأود منكم أن تقرأوا كتاب المنار المنير، فهو يغنينا عن كلام كثير في هذه المحاضرة لأن الوقت ضيق. طيب. النوع الثاني في بعض البدع، البدع وهو يرى وهو شاك او لا يعلم انه كاذب فهو احد الكاذبين. النوع الثاني في ضعف الحديث، في ضعف العدالة، البدعة. نعم، في كثير من احلت على كتاب المواد المنيف، احلت عليه لان الكلام طويل والقواعد تربو على 10، لكن اخذون على هذا المعنى. القسم الثاني العدالة، في اختلال العدالة، وهو البدعة. نحن نقول العدالة شرط، فإن لم يكن عدلا فإنه سيكون إما كذابا أو مبتدعا. طيب، البدعة على قسمين: بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. البدعة المكثرة أن يعتقد أمرا يخالف أصول الإسلام، أمر يترتب عليه الكفر، كما هو اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية، بدعة كفرية. أصحاب البدع على أقسام: في بدعة تصل بصاحبها إلى الكفر، وفي بدعة لا تصل إلى الكفر. الشيعة الاثنى عشرية لهم مذاهب وأصول، يقولون بأن القرآن محرف. الشيعة الاثنى عشرية يقولون بأن القرآن محرف. أحد أئمة الشيعة صنف كتابا وسماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب عندهم مشهور، فهم يقولون بأن القرآن محرف والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أسقط بعض القرآن وما بلغ القرآن كله. طب فين يا عم المصحف الأساسي مع فاطمة في السرداب؟ هيخرج إن شاء الله مع خروج العسكري محمد العسكري. فالمصحف القرآن الذي نزل عليه السلام ده مش موجود الآن، لا وجود له على وجه الأرض. اللي موجود نسخ وفقرات من القرآن. طب هذه البدعة، هذا القول يدخل في الكفر أو لا؟ كفر، كفر صريح، فهي بدعة كفرية. طيب الشيعة على أقسام: في شيعة اثنى عشرية، وفي شيعة زيدية أو هادوية ذات اليمن، شيعة إيران والعراق جلهم من الاثنى عشرية، حتى النصارى والجماعة دول كلهم يعتقدون هذا الاعتقاد، العراق وإيران وبعض الأجزاء من الحجاز. لكن الشيعة في اليمن وبعض البلاد المغرب العربي شيعة لم تصل إلى هذا الحد، بتسمى الشيعة الزيدية أو الهادوية. دول لهم مذاهب، يقولون في ترتيب الصحابة: أبو بكر، عمر، علي، عثمان. خالفون أم وافقون؟ خالفون في إيه؟ في تقديم علي على عثمان. هل هذا الخلاف يستوي مع الشيعة الاثنى عشرية التي تكفر أبا بكر وعمر؟ الشيعة الاثنى عشرية يقولون: فقاتلوا أئمة الكفر أبو بكر وعمر. طيب، لكن الشيعة الزيدية يقولون: نحن نعظم أبا بكر وعمر، لكننا نقدم عليا على عثمان. هل الخلاف هنا كالخلاف هنا؟ فرق كبير. ولذلك قال شيخ الإسلام: إن الاختلاف في هذا الموضع لا يفسق صاحبه، لأن النزاع وقع حتى وقع بين أهل السنة كما سيأتي في العقيدة الوسطية. انت عندكم في العقيدة الوسطية ولا معاذ القبول؟ في العقيدة الوسطية لما تكلم شيخ الإسلام على القضية قال: والنزاع في هذه المسألة لا يضلل المخالف. إذن هنا في بدعة كفرية وبدعة غير كفرية. أصحاب البدعة المكفرة حديثهم مردود على الإطلاق. لو جاء واحد من هؤلاء الذين يعتقدون تحريف القرآن وروى حديثا أقبل أم أرد؟ نرد. ليه؟ لأن البدعة مكفرة. طيب نعم نعم صلاة ايه؟ ما انا اقول وقع النزاع بين الصحابة وبين التابعين في تقديم علي او عثمان، لكن جمهور اهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي. لكننا نقول بان الخلافة في القضية خلاف لا يفسق قائله، لا يضلل، بعكس الاختلاف في تقديم علي على ابي بكر او على عمر. لا، هذه القضية ناقصة عندها. طيب البدعة غير المكفرة تنقسم الى قسمين، معلش الاقسام ايه؟ مش كتير ولا حاجة. نعم، اي الاقوال؟ البدعة المكثرة اذا روى حديثا فان حديثه مردود، حديثه مردود. ماشي. طيب البدعة غير المكثرة تقبل بشرطين. لا تقبل بشرطين، معلش، البدعة غير المكثرة نقبلها بشرطين. لا، أصحاب البدعة غير المكثرة، أيوة البدعة، البدعة نقبل حديث صاحب البدعة غير المكثرة بشرطين. ماشي. نحن نقول البدعة على قسمين، مكثرة وغير مكثرة. المكثرة ده مردود ملوش علاقة بالموضوع. غير المكثرة على قسمين. ماشي، على قسمين، صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. يعني في بدعة كبرى وفي بدعة صغرى. البدع على درجات وعلى أقسام. واحنا في زمان البدع مش كده؟ فعندما نرى ان نجد ان في بعض البدع شديدة ولم تصل الى حد الكفر، وبدع اقل، يعني بدعة الخوارج اشد من بدعة الارجاء. انا مش عايز اخوض في قضايا الاعتقاد حتى يعني ايه لا نحول الدرس الى درس العقيدة. فبدعة الخوارج أشد، فيها سفك للدماء، لكن بدعة الإرجاء أقل درجة، أقل، أخف البدعة. ليه؟ لأن دوت رجل إيه؟ يعني اكتفى أن يقول لا إله إلا الله واعتبر، لا بيصلي ولا يصوم، واكتفى بهذا القول، بدعة، فيخلي أحيانا يترك الصلاة. هذا يختلف عن صاحب البدعة الغالي فيها التي أفسد بها الأمة، زي بدعة الخوارج الذين خاضوا على علي وقتلوا عثمان وأفسدوا الدنيا جميعا. طيب هؤلاء نقبل حديثهم بشرطين، نقبل حديثهم بشرطين جميعا، البدعة غير المكثرة. حديثهم لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، إنما يقبل بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الراوي داعية إلى بدعته، أن لا يكون داعية يعني رأس في البدعة، هو إيه؟ هو الرئيس الذي جهر بالبدعة، لا يكون رأسا في بدعته. نعلم أن البدع لها رجال، في رجل هو الذي يقود البدعة، وفي جماعة تحت لوائه، إذا قال سمعوا كلامه لا يفكرون ولا يميزون، فنأتي على الرأس ونرد الحديث. وأما الأتباع الذين انساقوا وراءه نقبل حديثهم لأنهم ليسوا رؤوسا.
الله أكبر الله أكبر
يقبل حديث أهل البدعة ما لم يصل إلى الكفر بشرطين. الشرط الأول ألا يكون رؤوسا في البدعة. نعلم أن البدعة انتشرت على رؤوس جماعة قاموا بالبدعة ثم انساق جماعة من الناس خلفهم، فالرأس لا يقبل. كيف يكون صغير؟ إذا كان صغير فليس رأسا إنما هو زيد. يعني الجعد بن درهم، جهل بن صفوان، بشر المريسي، دول رؤوس البدعة، فلا يقبل له كلام أبدا ولا كرامة. حتى أن بعضهم كان عالما فذا، الناس دول ما تقولوش جهلة. بشر المريسي كان من أفصح الناس في الدنيا، كان أنفغ اللسان، لسانه أنفغ، يعني لا يستطيع قراءة حرف الراء جيدا، أنفغ في حرف الراء، فكان يخطب خطبة طويلة لا يستعمل فيها حرف الراء. تخيل يأتي بالمترادفات، أي لفظ ثاني مفيش من رأي يجيبه، خطبة كاملة فصيحة ليس فيها كلمة في حرف الراء. فلم يكونوا جهلة، كانوا أذكياء وعلماء، لكنهم ضلوا. فإذا روى الواحد حديثا فإننا نرد كلامه. نعم، ما هم دول أصحاب البدعة، هم فرقة الجهمية نسبت إلى جهل بن صفوان، كان معتزل. نعم. هنذكر الآن، هنذكر. الشرط الثاني، لا لا غير مكثرة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ليسوا كفارا باتفاق العلماء، ليسوا كفارا. الشرط الثاني أن لا يروي حديثا يوافق بدعته، أن لا يروي حديثا يوافق بدعته. مثلا رجل من الشيعة الزيدية يعني يغالي في حب علي رضي الله عنه، فروى حديثا في مناقب علي، نعم عليه، نقبل ولا نرد؟ نرد. ليه؟ خايف من برعته، ربما يحمله التعصب على اختلاق كلامه، على زيادة نظر، نقول معلش هذا الحديث لا نقبله. ليه؟ لأنك رويت حديثا يوافق البدعة. واحد من المرجئة الذين يقولون الإيمان قوم باللسان، والعمل ليس داخلا في الإيمان، يكفيني الكلام. وروى حديثا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بالإسناد ده، بالإسناد الذي فيها ضربة. والحديث يوافق البدعة ولا يخالف البدعة؟ يوافق. هو مش عايز يقول ايه لا إله إلا الله، بس كلمة دي بس، لا يوجد صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عبادة. يقول لا، حديثك مردود. ليه؟ لأنك رويت حديثا يبين أو يوافق البدعة. رجل خارجي من الخوارج روى حديثا في الخروج على الأمراء، خوارج من مذهبهم إعلان الخروج والنكير على الأمراء والرؤساء، وروى حديثا في ذلك. يقول له لا، لا نقبل هذا الحديث. ليه؟ لأنك رويت حديثا يوافق بدعتك. فإذا لم يكن رأسا وروى حديثا في غير بدعته فإننا نقبل كلامه، وبهذا جرت أحكام العلماء. كيف؟ هنا بيسأل سؤال على إخراج البخاري لأحاديث أهل البدعة. البخاري ومسلم أفرد لجماعات من أهل البدعة، لكنهما أفرد لهؤلاء بالشروط التي ذكرناها. أفرد لرجال من أصحاب البدعة لم يقع في بدعة مكفرة، ولم يكونوا رؤوسا، ونقلوا أحاديث في غير بدعتهم. فقبل أهل العلماء ليه؟ لازم نفهم أصل القضية. قديما كان الخلفاء والأمراء هم الذين ينشرون البدعة، يبقى الخليفة والوالي بكل السلاح والقوة يتزعم فكر وبدعة. المأمون كان في زمان الإمام أحمد بن حنبل، شوف الخليفة نفسه يقعد مجالس طويلة لينافع عن بدعة في تأويل الصفات وفي محنة خلق القرآن. نشأ الناس والأمراء ينشرون البدعة في اليمن والجزيرة ومصر والعراق وهكذا. تخيل الدولة الفاطمية كلها دخلت مصر أرادت أن تنشر المذهب الشيعي وأنشأت الأزهر ثم تحول إلى المذهب السني. خلافة كاملة تحمل بدعة. قالوا عايزين نعمل جامعة كبيرة، أنشأوا الأزهر الشريف، وأراد الله عز وجل أن يعلم السنة، وما استطاعوا تعليم الشيعة في مصر. في دولة كاملة بكل رجالها يحمون البدعة، فكانت البدعة لها شوكة. طيب كل واحد في بلده الراعي والحاكم والرئيس يسيطر على الأمة بقبضة من حديد وينشر البدعة. نشأ الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا هذا القول، معذور. نشأ في اليمن لا يعرف إلا الشيعة، نشأ في مصر لا يعرف إلا المذهب الأشعري في العقيدة، لا يعرف إلا هذا. فالبدعة تغلغلت ونشأ الناس وتربوا عليها كأنها منهج أهل السنة والجماعة. فلما رأى العلماء ذلك ميزوا، قالوا نحن نعذر هؤلاء لأنهم على أصل العدالة. ولازم نعرف الفوارق الكبيرة بين المتقدمين وبيننا، وإن وقعوا في بدعة فأهل البدع قديما أحسن حالا من أهل البدع اليوم، وأصحاب المعاصي قديما أعلى حالا من أصحاب المعصية اليوم. نعم كانوا أفضل بكثير حتى مع التلبس بالبدعة أو بالمعصية. أضرب مثال طريف جدا حول هذه القضية. ابن الماجشون بيروي حديثا أنه خرج يوما إلى حائطه بستان، فطلع عليه لص، خرج اللص عليه وقال له اخلع ثيابك، عايز يسرق ثيابه. فقال له لما؟ فقال النصر لأني أنا أخوك وأنا عريان وأحتاج إلى هذه الثياب. فقال له المواساة. فقال النصر له قد لبستها برهة من الزمن. كفاية عليك بلا كم سنة لبسهم. فقال له ترى عورتي. فقال له لو أعلم أن أحدا يرى عورتك ما طلبت منك ذلك. قالت الناس ينظرون إلي إذا قلعتها أو إذا اغتسلت. فقال له لا بأس بذلك. فقد روينا عن مالك ده كلام اللص فقد روينا عن مالك أنه قال لا بأس أن يغتسل الرجل عريانا. قال له أقسم لك إن ذهبت إلى بيتي أن أبعث لك بثيابي طيبة بها نفسي. سيبني بس بحد ما أروح البيت هبعث لك كلها كاملة. قال لا تكذب علي. فقلت له أقسم لك يمينا غير حالف يمين مغلظ سأبعث لك بثياب طيبة بها نفسي. يعني هينتظر اللص لحد ما يذهب صاحبنا ويخلع الثياب ثم يرسلها إليه. قال توقف اللص يفكر ثم قال له لقد تدبرت حال اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فلم أجد لصا أخذ بنسيئة فأكره أن أتبع. شوف الرجل اتباع اللصوص لهم مبدأ لكن دلوقتي اللص عنده مبدأ. أنا مقارنة سريعة حتى نعلم الفارق بين أهل البدعة قديما وبيننا اليوم. فهم وإن تلبسوا ببدعة فهم كانوا على أصل السلامة والعدالة. فلا تظنن أن المبتدع قديما كالمبتدع اليوم يجلس في الموانغ ويرقص ويتمايل. لا، كانوا على الدين والتقوى. ما كانوا كما تظنون اليوم، لا، كانوا رجالا علماء. فلذا العلماء لما نظروا إليهم قالوا نحن لا نرد حديثهم ومع ذلك لا نقبله مطلقا، إنما نقبل حديثهم بالشروط والضوابط، وهذا هو عين الإنصاف. نعم، أصحاب البدعة نص عليهم في كتب التراجم. العلماء ميزوا كل واحد تكلم فيه ببدعة تكلم العلماء عليه بالجرح والتعديل. فالطريق إلى معرفة أصحاب البدعة يرجع إلى كتب التراجم. عايز تعرف فلان مبتدع فلان من أصحاب البدعة، كل ذلك تراه في كتب التراجم والعلماء يتكلمون على ذلك. طيب، قبل يعني كنا نود أن نتكلم على الأمر الأخير في اختلال العدالة. ما أدري نتكلم ولا نجيب على الأسئلة. طيب نخلصه بالمرة. الأمر الثالث هو سريع وميسور إن شاء الله، ألا وهو الجهالة. الجهالة نحن نقول اشتراط العدالة شرط لازم، فإن لم يكن عدلا قد يكون كذابا أو مبتدعا أو مجهولا. أي معنى الجهالة؟ الجهالة أن لا تعرف عين الرجل ولا حاله. لا تعرف عينه ولا حاله، لا عينه ولا حاله. العين كناية عن الذات. لا تعرف عينه ولا حاله، دي معنى الجهالة. معنى ذلك أن الجهالة على قسمين، المجهول على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال. طيب، عشان نفهم المسألة لازم نعرف لا يكون الراوي راويا من عين إلا بعد أن يرحل في طلب الحديث ويجلس عند العلماء ويسمع المشايخ، ثم يجلس بعد ذلك للتحديث ويسمع منه التلاميذ، يعني طالب علم ذهب إلى مجالس العلماء، سمع من المشايخ، رجع إلى بلده، نقل العلم. طيب، أيكون بهذا الوصف مجهولا في البلد؟ لا، ما باش مجهول، لازم يبقى معروف. طيب، المجهول كناية عن ايه؟ لم يرحل في طلب العلم، لم يسمع الحديث، لم يحدث بروايات، فليس له مشايخ ولا تلاميذ، مجهول، رجل لا يعرف. لكن الجهالة على درجات، فيقول هذا لا يعرف مطلقا وهذا يعرف بعض الشيء. نفس المسألة في تحديد المجهول، مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين لا تعرف عينه بمعنى الذات، يعني فلان الفلاني لو سألنا عنه الآن، رجل مقيم في المجاورة، هذه المجاورة سألنا عنه لا يعرف، يا جماعة اسم فلان الفلاني ما نعرفوش، ما رأيناه ولا شاهدناه، اسم بس، لكن الذات لا يعرفها أحد، مجهول. يسمى مجهول العين، ذاته مجهولة، شخصه لا يعرف، شكله غير معروف. والنوع الثاني مجهول الحال. مجهول الحال أحسن حالا. ازاي؟ عرفت عينه وجهلت حاله. عرفنا ان محمد ان فلان بيصلي في المسجد الفلاني او جلس معنا يوما، لكن حاله ايه؟ ثقة؟ عجز؟ ما نعرفش. اذا اطلعنا على الذات، لكن الحال التعديل والتوثيق ما نعرفه. طيب، هل بهذا الوصف لو روى حديثا نقبل كلامه؟ نقبل الكلام؟ هو مجهول الحال، عارفين انه صلى معانا مره، لكن هل يدل ذلك على العداله؟ لا. ايه معنى العداله؟ التقوى، الصدق، ملازمه الطاعه، فكل ذلك لا نعرفه عنه، لا عارفين ده عدل ولا فاسق، مش عارفين حاجه عنه، فحاله مجهوله لنا لا يعرف. فإن روى المجهول حديثا فإن حديثه لا يقبل، عدالته لا تعرف. طيب، بنجد في الأسانيد يقول حدثني رجل أو حدثني فلان، نعمل إيه مع رجل دوت؟ نقبل الكلام والإسناد ولا نرده؟ نرده. طيب، قال في الإسناد حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة ولم يسمع، نقبله ولا نرد الحديث؟ نقبله، مش كده؟ ها؟ يرد. ليه نرده؟ لأنه مش معروف مين الثقة دوت؟ أنت بتقول إنه ثقة، أنت تعرف أنه ثقة، لكنني أعرف أنه كذاب. ما احنا بنيجي واحد ايه فلان فلان، أخ ده أخ محترم، ماشي، أخ فاضل يعني، وبعد شوية احنا ايه يطلع المفصل مش أخ، فممكن توثق واحد لكن غيرك يضعفه. هكذا عند العلماء، حتى لو قال الشافعي حدثني الثقة نقول له معلش يا إمام لازم تسمي من هذا الشافعي، لأن الشافعي نفسه قال حدثني الثقة، وقصد بالثقة إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذبه العلماء، كان الشافعي يوثقه وأحمد وغيره يضعفونه. تعد في الجهالة، تعد في الجهالة. كذلك المبهم، المبهم نفسه هو المجهول. المبهم رجل يقال حدثني رجل من بني فلان، وهذا الرجل لن يسمى، نقول إن المبهم يستوي مع المجهول، فنحن لا نعرف حاله ولا عينه فنرد حديثا، لا يقبل. طيب، علماء الحديث بيحطوا تعريف خاص بمجهول العين ومجهول الحال. تعريف ايه؟ اضبط شوية. فبنقول ان مجهول العين يعني ذاته مش معروفة، والحال ذاته معروفة بس حاله مش معروف. في تعريف لعلماء الحديث لمجهول العين ومجهول الحال، يقولون مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، ده بيسمى مجهول العين، روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. يعني له من التلاميذ كم؟ واحد فقط، واحد بس اللي نقل اسم هذا الرجل الذي عرف في ترجمته هذا، ملوش كلام غير الكلام ده. نيجي ندور في ترجمته، فلان ابن فلان روى عنه فلان وبس، مفيش ده ايه لوثقه احمد ولا ابو حاتم ولا ابو زرع، كلام ده مش موجود، مجهول. فروى عنه واحد ولم يوثق، مفيش حد من العلماء تكلم عليه بتوثيق، ده مجهول العين. مجهول الحال روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. إذن له من التلاميذ راويا، راويا ولم نرى له توثيقا من العلماء، فكل ذلك داخل في الجهالة. فإذا كان الراوي في حيز الجهالة فإن حديثه مردود. أنا ما أدراني، لعل هذا المجهول كذاب أو ضعيف جدا، والغالب أن يكون ضعيفا، فلو كان ثقة لنقل لنا الحديث وذكرت له روايات وأثنى عليه العلماء. فلما كان خاملا في طلب العلم ولم تكن له روايات ولا تلاميذ، فإننا نقول إنه مجهول، والمجهول ضعيف في الرواية. ماشي مسألة الله صعبة؟ نعم. أيوة، رواية الثقة عن المجهول لا ترفع حاله، بل رواية الإمام عن الثقة ليست توثيقا، فالعلماء لم يشترطوا أن يحدثوا عن الثقات. أحمد والشافعي وغيرهما عندما نقلوا الروايات ما اشترط واحد منهم إلا قليلا أن يحدث عن ثقة، زي مالك مثلا، زي عبد الرحمن بن مهدي، قلائل. لكن جميع الرواة والعلماء كانوا يحدثون عن رواة ضعفاء أو ثقات. فرواية الثقة عن رجل لا ترفع حاله، لا تكون توثيقا ولا تعديلا. نعم. يكفي واحد يوثقه، واحد معتبر، يعني واحد من الرواة روى عنه رجل واحد فقط، وقال أحمد بن حنبل ثقة، خلاص بقى ثقة، ارتفع من الجهالة إلى التوثيق بتوثيق الإمام المعتبر. نعم، نحن نقول الرواية عن الراوي ليست توثيقا، لكن التوثيق إيه؟ أن يقول فلان ثقة، لكن الرواية لا تعد توثيقا. ماشي؟ أيوة، لا، توثيق للإمام نفسه بالراوي، لكنها لا تقبل. الشافعي يقول حدثني الثقة، ماشي. طيب هذا توثيق من الشافعي، هل هذا التوثيق متفق عليه بين العلماء؟ نعم، لكنه لم يسمى، لم يسمى الرجل. فعندما استقرأ العلماء لتوثيق الشافعي وجدوا أنه وثق جماعة وكانوا كذبا، فلازم يعرف اسمه وحاله ونسبه. فإذا كان معروفا ثم وثقه عالم فهذا دليل على التوثيق، لكنه بهذه الصورة مجهول أو مبهم. طيب غير معتبر. مش عايزين نتكلم على ابن حبان دلوقتي لان الكلام عليه يطول جدا. نعم. في التعريف، المبهم من لم يسمى، من لم يسمى، يعني قال حدثني رجل، حد سماه، لكن المجهول له تسمية، يقول لك فلان ابن فلان، فلان يسمى، لكن المبهم لا يسمى، يقول رجل أو شيخ أو فلان لا يسمى. نعم. طيب نجيب على بعض الأسئلة ولا نسأل سؤالين الجائزة الأول؟ لا خليهم إيه في الآخر عشان محدش يمشي. نعم. نعم. حصة جاية الجوائز؟ يعني السؤال سؤالين للمحاضرة الماضية ولا للمحاضرة دي؟ طيب مش نجيب على بعض الأسئلة يا جماعة لأن الأسئلة كثيرة، نختصر بعضها ولا؟ ما هو الفضول؟ ما هو الفضول؟ الفضول معرفة ما لا ينفع، والحديث فيما لا ينفع، والسؤال فيما لا ينفع، هذا هو الفضول. كما قال رب العالمين: لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقد يكون الفضول متعلقا بالكلام، بالطعام، بالثياب، بالخلطة، أن يكثر المخالطة مع إخوانه بغير منفعة، كل ذلك داخل في الفضول. هل التبول واقفا وما يسمى بالمبولة يجوز أم لا؟ وهل هناك شروط لذلك؟ وهل هناك أحاديث تدل على ذلك؟ نعم، الأصل في التبول أن يبول الرجل جالسا، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام البول واقفا ليدل على الجواز، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في البخاري. قال حذيفة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال عليها وهو واقف. أتى صباطة قوم، الصباطة يعني مكان في مزبلة أو هش فيه بعض القش، فبال عليه وهو واقف. عائشة رضي الله عنها تنفي وتقول: من حدثكم أن محمدا بال واقفا فقد كذب. نعم كذب، لأنها نقلت ما رأته في البيت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيته جالسا وبال واقفا ليدلل على الجواز، فالأصل في البول أن يبول جالسا، ولو بال واقفا لحاجة فإنه جائز ولا نقول إنه مخالف، لكن خلاف الأحسن والأولى. بدعة تلقين الميت، ماذا علي لو كنت مشيعا للجنازة؟ أسمع له أم ماذا أفعل معه وأنا لا أملك شيئا؟ ويرد عليه في المقابر أمام الناس مع العلم أنه مصنع على بدعته. مثلا يبين درجة تغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا أمكنك أن تغير ذلك باليد وبغير إفساد جاز لك ذلك. وإلا فباللسان، فإن لم تفعل ذلك ولا هذا فيكون بالقلب وذلك أضعف الإيمان. ثم إننا إذا علمنا الناس السنة فإنهم سينصرفون عن البدعة إلى السنة. فإذا جلسنا عند القبور وعلمنا الناس كيف يدفنون الموتى فما أظن أن أحدا يأبى ذلك، لأن الناس يفعلون البدعة جهلا وليس تعمدا. بما نتكلم عن البدع فما رأيك في جماعة التبليغ والأسلوب والطريقة التي يخرجون بها؟ لا نريد أن نكون رجالا في الجرح والتعديل، نجرح ونعدل من نشاء. فيعني كثرة الحوض في أسئلتي والسؤال عن الغير ربما يفسد القلب، وكل إنسان له أشياء وعليه أشياء. فجماعة التبليغ جماعة لها محامد كثيرة وحسنات عظيمة في الاجتهاد في الدعوة، لكنهم يفتقرون إلى العلم والوقوع في بعض البدع فيحتاجون إلى علم، فإذا خرجوا بالعلم نفع الله بهم أمما كثيرة. أهل البدعة يرد حديثهم الذي وافق بدعتهم فقط أم كل أحاديثهم ترد؟ احنا قلنا التفصيل يا جماعة مش كده؟ طيب يبدو السؤال كما قبل الشرح. الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوا عثمان وكفروا الصحابة، فهل هم كفار كالاثنى عشرية؟ لا، ليسوا كفارا. سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج فقالوا لعلي أكفار هم؟ قال لا، من الشرك فروا، من الشرك فروا أو من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال علي إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وكان الخوارج يصلون صلاة طويلة. فقالوا إذا من هم؟ قال علي إخواننا بغوا علينا. في سؤال ورد أنا لا أحب الإجابة عليه لكن أذكره، ما الفرق بين الكفر والفاسق والزنديق؟ طيب فرق واضح، الكفر أعمال وأقوال تناقض الإسلام، هذا هو الكفر. وينبغي أن نفرق بين الكفر وبين الكافر. فالكفر أعمال وأقوال تناقض الإسلام، والكافر هو من استبانت له الحجة والدليل وخالفها، هذا هو الكافر حتى يسمى كافرا. فليس كل من فعل أمرا فيه مخالفة لأصول الإسلام يكون كافرا إلا إذا أقيمت عليه حجة، وهذا الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه. أنزلوا أعمالا فيها بيان الكفر على رجال فعلوا هذه الأعمال فكفروهم، قالوا هم كفار. الحديث قد ترد على معنى التغليظ في عمل يسمى كفرا، خباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب لفظ الكفر موجود اهو، اذا قاتل المسلم مسلما فانه يكفر بهذا الحديث. خالفوا النصوص فاستعملوا كل لفظ فيه الكفر وانزلوه على الناس فكفر الامه، مع ان الامر على خلاف ذلك. ان الله عز وجل لما بين قتال الطائفتين قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، وقع القتال وسماهم مؤمنين. اذا فالكفر امر والكافر امر اخر، اما الفسوق فهو الخروج عن الطاعه كما تفسق البلحه عن قشرتها. الرجاء معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف. حديث قدسي إني أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلق. الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك حديث يقول النساء نصف جنود الشيطان؟ نزع كده النساء منهم. وهل إنه حديث صحيح أم ضعيف؟ لا، حديث باطل. وسؤال آخر يبدو من الأخ يعني زعلان من زبط ولا حاجة، حديث يقول لولا الاستحياء، ما أدري والله حط لا أقرأه. طيب سؤال، الحمد لله، سؤال يعني يقول الأخ السائل: ما حكم الذين أولوا الصفات من العلماء؟ وهل نأخذ منهم العلم كالحديث والفقه والعربية كابن حجر والنووي وأبي حامد الغزالي والبيهقي والفخر الرازي والشعراوي، أم نقتصر على علماء أنصار السنة علما بأن العلم غالبه وصل عن طريق المؤولة؟ هذا معلش أعتذر عن هذا الأخ أنه يعني لا يفهم أصل القضية، فإنه جمع أصناف من العلماء والأئمة لا ينبغي أن يتلفظ معهم بذلك. نحن نقول إن البدعة كانت غالبة عن الأمة، وحاول الأمراء أن يصفوا الناس بالبدعة، بل كان الناس يكفرون على البدعة، يكفر على فعل البدعة. تخيل لما يأتي إمام ويقتل مئات العلماء علشان بدعة، يعرض الناس على السيف، يقول: أتقول القرآن مخلوق أم لا؟ إن قال ليس مخلوق ضرب عنقه، إن قال مخلوق فلترك سبيله. جاء بأحمد بن حنبل وقالوا له: يا أحمد، عندك أولاد وزوجة، قل كلمة تنجو بها، إن يعلم مخلوق ولا غير مخلوق. والإمام بنفسه واقف ويقولون على رأسه وأحمد مربوط ومعلق، يقولون: كل كلمة حتى نشفع لك بها عند الخليفة. فيقول: ائتوني بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أتكلم إلا بالقرآن وبالسنة. تخيل الخليفة بنفسه واقف على رأس أحمد وعمال يقول له: قل القرآن مخلوق، وأحمد لا يستجيب لكلامه. خليفة والوزراء والأمراء يجتمعون على بدعة، وأحمد رحمه الله تعالى ثابت لا يتحرك، حتى ربطوه وأرادوا أن يجلدوه. هو ماشي في الطريق للجلد، قابله رجل جلدوه قبل ذلك، واحد إيه لسه مبلوك. قال: يا أحمد، ما هي إلا ثلاث ضربات ولا تشعر بشيء. هم أول ثلاثة بس إيه يوجعوك، بعد كده كله زي بعض، يعني إيه عايز يثبت قلبه. وفعلا جلد الإمام أحمد 30 صوتا حتى خرجت الدماء من كل جسده، ولم يتكلم بالكلمة. ثم فكت قيوده وأخرجوه من الزنزان، فخرج الإمام أحمد إلى بيته، وقبل البيت ذهب إلى المسجد فصلى في المسجد وهو ينزف من الدماء. حتى العلماء يستدلون على ذلك بأن الصلاة لمن نزف منه الدم صحيحة لما فعله الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. فهل نقول بأن الحافظ ابن حجر إمام المسلمين والنووي شيخ الإسلام كان من المتبعة؟ لا ينبغي أن نقول ذلك. ليه؟ لأن من هو المتبع؟ من هو المتبع؟ هو الذي وضحت له الدلائل وخالفها. قلنا السنة هي، وهذا أمر اتفق عليه العلماء، ومع ذلك أبى. لكن من نظر الحافظ ابن حجر والنووي حتى نقول إن الحجة أقيمت عليهما ثم خالف الحجة وذهب إلى البدعة؟ طيب، على سبيل المثال في الأزهر تبرك العقيدة من كتاب الجوهرة، وكتاب الجوهرة كتاب عقيدة أشعرية صرف، ويقف الطالب الأزهري لو سألته ما اعتقادك، يقول اعتقادي على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أشعري لا يعرف غير ذلك. في كتاب الجوهرة يقول وكل نص أوهم التنزيل أوله أو مثل ورم تنزيها، أوله أو قول ورم تنزيها، أي نص في اليد في القدم في الوجه أول، وهو يدرس ذلك ويعتقد أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أنا أقول إنه مبتدع ضال، هو لا يعرف غير ذلك. كذلك العلماء، هل تعمدوا المخالفة؟ هل قال الحافظ ابن حجر إنني لا أريد هذا المذهب أهل السنة والجماعة وذهبت إلى مذهب المؤولة؟ لا، إن الذي دعاهم إلى ذلك وقعوا في تأويل بعض الصفات، أرادوا تنزيه الله، هذا الذي قصدوه، فخالفوا المنهج السوي. قالوا لو قلنا بأن الله عز وجل له يد، فمعنى ذلك أن اليد كيد الإنسان، فنحن ننزه رب العالمين عن اليد، نقول اليد هي القدرة والقوة، أراد التنزيه لكنه خالف. والأصل أن نثبت الأسماء والأوصاف كما أثبتها الله لنفسه، فلا يجوز أن نقول إن الحافظ ابن حجر مبتدع، فنحن ما تعلمنا السنة ولا الدين إلا من هؤلاء. والذي يقول إن الحافظ مبتدع فإنه يحتاج إليه في كل ساعة وحين. نعم، فلا ينبغي أن نتجرع على علماء الملة، فهم قصدوا الخير وجانبهم الصواب في بعض القضايا. تخيل شيخ الإسلام هو الذي يعني باز وترأس الرد على المبتدعة، يتكلم على أصحاب البدعة كلاما جميلا، يقول وأنا مع من خالفني أزن بميزان العدل، مع من خالفني أزن بميزان العدل. فكأنه يرد على المبتدعة، فإذا ردوا عليه لا يتجرأ، بل يرد عليهم بميزان العدل والإنصاف. فلا ينبغي التجرؤ، خاصة نحن يعني لا نصل إلى أنصاف ركبهم في العلم، أن نقول على هؤلاء الكبار أنهم مبتدعة. طيب، أكتفي بهذه الحديث، والسلام عليكم.